بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر دانيال، وصلنا لغاية إصحاح 9. هرجع معاكم برضو دانيال من أوله. دانيال واحد من الأنبياء الكبار، بمعنى كتب سفر من النبوات الكبيرة زي أشعية وأرمية وحسقيال، هو الرابع بتاعهم. ودانيال تنبأ قبل ربنا يسوع له المجد قبل ميلاده بحوالي 550 سنة، سبق مجيء المسيح بزيادة عن 5 قرون. دانيال الاسم معناه الله ديان، لأنه كان بيتكلم عن دينونة الله للشعوب الوثنية أو الشعوب اللي ظلمت شعبه، شعب ربنا. قلنا ان سفر دانيال نصه يميل انه يكون سفر تاريخي، والنص الثاني يميل انه يكون سفر نبوي، بمعنى الاحداث في اول 6 اصحاحات احداث قصصيه، حكايات دانيال مع نبوخذ نصر والثلاث فتيه واتون النار، ودانيال مع داريوس وجب الاسود، قصص. من اول اصحاح 7 ياخد طبيعة النبوات، انه يبتدي يشوف رؤى ويعلن اعلانات من السماء عما سيحدث في الايام المقبلة بالنسبة له. شفنا دانيال 7 اول رؤية بتاعت الاربع حيوانات، بس دول حيوانات تأتي متتابعة. الاولاني لقينا الاسد المجنح اللي بيشاور على مملكة بابل، يجي وراه منه الدب القوي بتاع مملكة مادي وفارس، وراه منه النمر اللي بيطير كده إشارة للإسكندر الأكبر أو مملكة اليونان، ثم أخيرا هذا الحيوان الهائل اللي ملوش اسم اللي بيشاور على الرومان، وبعدين ساعتها تنتهي الممالك دي كلها باستقرار الكنيسة وظهور المسيح ومملكة القديسين. إصحاح 8 لقينا ربنا بيعيد عليه الرؤية بطريقة تانية، ركز على مملكتين بس، لأنه هو كان حضر بابل وفي آخر حياته دانيال نفسه حضر مملكة مادي وفارس. فلقينا رؤية الكبش والتيس، الكبش إشارة إلى مادي وفارس، والتيس إشارة إلى اليونانيين. وجاء ذكر ان في اخر مملكة اليونان هيطلع هذا القرن الصغير اللي يتحدى اسم الله ويجدف على شعب الله، وقلنا ده يرمز في العهد القديم للجرثومة الاثيمة انتيوخوس ابيفانيوس اللي ظهر في عصر المكابيين، ويرمز ايضا في العهد الجديد الى المسيح الدجال. كل مرة كان دانيال بيشوف رؤية كان بيطلب الاستنارة والفهم، فكان ربنا بيبعت له يا إما ملاك يا إما في دانيال 8 شاف المسيح له المجد اللي بعت له جبرائيل رئيس الملائكة يحكي له تفسير الحلم. وده معناه أن دانيال يعني قريب قوي للسماء وصديق للملائكة، لدرجة الملائكة هم اللي بيشرحوا له الرؤى والإعلانات. فآخر إصحاح 8 يقول أنا دانيال ضعفت ونحلت أياما، ثم قمت وباشرت أعمال الملك، وكنت متحيرا من الرؤية ولا فهم. إيه اللي محيره؟ طب ما هو جاله الرؤية وجاله التفسير. اللي محيره طب هيحصل إيه الأيام القادمة؟ يعني هو ربنا كشف له عما سيحدث بعد عشرات ومئات من السنين، لغاية ما شاف المسيح له المجد جاي على الأرض، وشاف كمان مجيئه التاني وهو جاي على السحاب. لكن دانيال كان مهموم بشعبه المزبي في بابل وفي فارس، طب السبي ده آخره إيه؟ إذن الهم اللي شغله لغاية دلوقتي ما تحلش. عارفين زي إيه؟ زي يكون كلنا عندنا ثقة أن ربنا يسوع له المجد هيجي على السحاب ومملكة الشر كلها تنتهي، وياخد كل أحبائه وخائفيه ويدخل بيهم السماء، دي واضحة عندنا. لكن لو واحد سأل وقال طب السنين الجاية هيحصل ايه بالظبط، نقول له ما عندناش إعلان بحاجة زي كده. عارفين في الآخر الحكاية ماشية ازاي، لكن في النص مش دايما عارفين هيحصل ايه. الا عارفين ان في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. فظل دانيال متحيرا لان لسه في اسئله ملهاش اجابه. ايه اللي هيحصل يا رب في شعبك وقت السبي؟ هل في نهايه لهذا السبي؟ طب هتيجي النهايه ازاي؟ من اين ياتي الخلاص؟ وكل البوادر كانت مش مشجعه. بعد بابل جه فارس ودخلت بقوه شديده، ويعني ما حدش بيفكر في اليهود ساعتها. طب من اين ياتي الخلاص؟ نبتدي اصحاح 9. في السنة الأولى لداريوس ابن أحشاويروش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين. دي أول سنة لملك فارس. ما احنا قلنا داريوس ده دخل مع كورش مملكة مادي وفارس، مملكتين متحدتين، ملوك أقوياء، وكانت بابل ضعفت في زمن بلشصر، ودخلوا بجيوشهم وزاحوا كل مملكة بابل وتملكوا على ممالكها، فتملكوا على العالم كله. داريوس كان الكبير، ويعتقد كورش كان جوز بنته، فيعني لكن كورش كان أقوى لأن هو اللي كان قائد الجيوش أكتر. عشان كده تعبير ملكة، ملكة يعني كورش أدبا خلى داريوس هو اللي يملك أول فترة، وبعد كده هو ملك بعد منه لأنه داريوس أكبر سنة. في السنة الأولى لداريوس، يعني أول سنة لدخول الفرس وتوليهم المملكة، هنا زي ما تقولوا دانيال بقى في حيرة. طب هتفك يا رب ولا مش هتفك؟ بقالنا سنين طويلة زيادة عن 60 سنة وهو تحت استعمار بابل، وهو واحد من المزبيين وترقى إلى أعظم المناصب وبقى رئيس وزراء في زمن نبوخذ نصر، وبعدين ساب الوزارة أو المملكة فترة لما لقى فساد، فيعني عاش في السبي سنين طويلة. دلوقتي بقى قلبه بيأكله، هنبتدي يا رب عالم جديد وجولة جديدة مع شر جديد في زمن الفرس. فهو كان متحير وكان بيتساءل، دي مملكة جديدة بقوانين جديدة وقواعد جديدة. برضه عشان اريحكم واقول لكم اللي هيحصل، هو دانيال في آخر الرؤية دي ربنا هيكشف له أخبار مفرحة وتكمل الأخبار اللي قالها في 7 و8. 7 و8 عرض له أن الممالك كلها تزول، وما فيش غير مملكة القديسين هي اللي هتدوم برئاسة قدوس القديسين ربنا يسوع. إنما في الإصحاح ده على آخره هيكشف له أن هيصدر قرار برجوع المزبيين، ودي الحتة اللي كان هو عايش مستنيها. كان نفسه قبل ما يموت يطمن أنه شعبه اللي هو معتبر نفسه مسؤول عنهم بحكم انه اعلى اليهود منصب في بابل هيرجع تاني بلاده. مسافة ما دانيال راح السماء صدر امر من كورش ملك فارس برجوع المزبيين، وبدأ الرجوع على يد زروبابل وعلى يد عزرا وعلى يد نحمية، وابتدى كل اللي تنبأ عنه دانيال وقبل منه أرمية وحزقيال يحدث، وانتهت فترة عصيبة من تاريخ الشعب اليهودي برجوعهم لبلادهم وتعمرهم لبلادهم وللهيكل. لكن في الوقت ده لسه دانيال كانت الصورة مش كاملة عنده. يقول في السنة الأولى لداريوس ابن أحشاويروش. أحشاويروش أحد ألقاب ملوك فارس، فممكن تلاقوا في التاريخ أكتر من أحشاويروش. عارفين زي إيه؟ زي ما يقول فرعون، كلمة فرعون ده لقب، يعني ممكن يكون في أكتر من فرعون وكل دول اسمهم فرعون. زي قيصر، كلمة قيصر ممكن يطلع أغسطس قيصر، يطلع يوليوس قيصر. فأحشاويروش يعتبر لقب أكتر منه اسم، عشان لما تلاقوا مثلا في سفر أستير في أحشاويروش تاني، ما هو أحشاويروش ده الملك الفارسي عادة يلقب بأحشاويروش. من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين. بعض الآباء شافوا كلمة ملك هي حرفيا معناها كورش تنازل عن المملكة في الأول لداريوس، لكن هي ملكة لها معنى تاني أعمق، إن ربنا سمح إن داريوس هو اللي بقى ملك في الوقت ده. زي ما جاب نبوخذ نصر وشال نبوخذ نصر، وجاب بلشصر وشال بلشصر، جه الوقت لداريوس وهيشيل داريوس، وجه الوقت لداريوس وكورش بعد كده، كل واحد له يومين. فكلمة ملك دي بتفكرنا دايما انه الدنيا هي اللي بتفرز الملوك ده قدام الناس، هي اللي بتطلع مين الرئيس ومين المسؤول، لكن في الحقيقة كل ده بترتيب إلهي، كل ده خطة ربنا ضابط الكل. من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ إن ما كانش ربنا يأمر ولا حد من دول يقدر يقعد يوم على كرسي. فإذا بسماح من الله ملك داريوس على مملكة الكلدانيين. برضو الكلدانيين جزء من العراق أو جزء من مملكة بابل، بس هم دول يعني دلوقتي اللي دخل عليهم الفرس واحتلوا بلادهم. في السنة الأولى من ملكه، برضو معلومة مهمة أظن قلناها قبل كده، تاريخ العهد القديم قبل المسيح ما كانش يتقال كم سنة قبل المسيح، لأن لسه المسيح له المجد ما جاش، كان يتقال منسوب لتاريخ الملوك، فيعتبروا الملك تولى ويعدوا السنين، سنة أولى من ملك فلان، سنة تانية، سنة تالتة، سنة خمس، وهكذا يجي ملك تاني يقولوا سنة أولى من ملك فلان، ويبقوا مسجلين عندهم بدقة تتابع الملوك، عشان لو عاوزين يحسبوا تاريخ من حادثة لحادثة يشوفوا الملك ده عاش كم سنة وده عاش كم سنة والحادثة حصلت في عصر أنهي ملك، ويقدروا يحسبوا المسافة من ملك لملك. فكانت حساباتهم كلها تلاقوا لغاية زمن ربنا يسوع، كانت ده أسلوب التأريخ، أن يذكر الملك والسنة لملكه قبل ما يقول أي إعلان، لأن الإعلان ده مهم قوي اللي هينتهي في صح 9، بأن دانيال يعلن للتاريخ أن المسيح قد اقترب مجيئه، ويعلن بالسنين عدد السنين اللي تسبق مجيء المسيح، فده إعلان نادر وفريد في الكتاب. حدد تاريخ النبوة دي أو الإعلان ده السنة الأولى لداريوس. يقول أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب إسرائيل. بيقول أنا دانيال عشان يحقق ويقرر أن الموضوع ده مهم قوي، فبيشهد ويأكد أنا يا جماعة اللي شفته وقلت الكلام ده. وفهمت من الكتب، إيه هي كتب؟ الكتب في الوقت ده هي كتب العهد القديم التي كتبت قبل دانيال. ما هو العهد القديم كل ما يتكتب كتاب ويقنن على أنه سفر مقدس ينضم لبقية الكتب. فاللي زي دانيال بيذاكر تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، يشوع، قضاء، رعوص، صمويل، ملوك، بيذاكر. وآخر كتاب قبل دانيال يعتبر، لأن حزقيال كان معاصر لدانيال، كان بتاع أرمية. أرمية تنيح طبعا، أو البعض بيقول قتل في مصر قبل دانيال أو في منتصف حياة دانيال. فكان كتاب النبي أرمية ومراسي أرمية هي آخر الكتب المقدسة اللي في إيدين اليهود. فهنا كان يذاكر الكتب، والكتب فيها أسرار، الكتب النبوية بالذات أشعية وأرمية وهوشع ويؤيل. الواحد دايما يتساءل، لأن النبوة دايما بتتكلم عن حاجة لسه هتحصل، فمليانة ألغاز. فكركم بوزير كنداك اللي في سفر الأعمال كان بيقرأ كتاب أشعية، وبعدين قال عمن يتكلم النبي، وهو بيقرأ إشعياء 53، كشاة يساق من الذبح وكنعجة صامتة، قال أنا مش فاهم، لازم حد يفهم. فهنا النبوات فعلا محتاجة فهم، يعني لما نقرأ العهد القديم في أسفاره التاريخية نلاقيها سهلة إلى حد كبير، حكايات آدم ونوح وقايين وهابيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وحكايات داود بعد كده، وحكايات موسى. إنما لما تيجي في كلام إشعياء عن الممالك تبقى تساؤلات كتير، تيجي بقى نبوات زي عاموس ونحوم وصفانيا وتلاقي تساؤلات. فدانيال انشغل بالروح أن يفهم الكتب، بالذات في كتاب أرمية أكتر من مرة يذكر أرمية النبي، وده يعتبر زي النبي اللي قبله منه على طول، 70 سنة. فبقى عاوز يعرف إيه حكاية 70 سنة بالذات، وهو في الوقت ده كان فات عليه في السبي زيادة عن 60 سنة. فطبعا ابتدى يحس انه لو 70 سنة اللي يقصدها أرمية هي نهاية السبي يبقى قربنا قوي. فكان ابتدى ايه الرجاء يملأ قلبه، وفرحان بالفكرة لأنه فضل له كم سنة وتنتهي 70 سنة. فبيقول هنا: فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرمية النبي. برضو شوفوا دقة التعبير، مش بيقول التي قال عنها أرمية، لا، التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرمية النبي. يبقى مش دانيال اللي بيقول ولا أرمية اللي بيقول، ولا دول تكلم أناس الله القديسون إيه مسوقين من الروح القدس. دي كلمة ربنا جاية على فم، على فم مرة أشعية، على فم دانيال، على فم أرمية. فهو عارف بيتعامل مع الكتاب ده كلام ربنا، عشان بعض الناس ساعات تتعامل مع الكتاب المقدس ده كلام دانيال. لا، ما هو دانيال ده نبي، ونبي معناها كلمة الرب إلى دانيال. يبقى بتعامل مع كلام ربنا اللي نطق به دانيال أو اللي قاله أرمية. لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. يبقى أرمية ذكر بالذات في أرمية 25 تلاقوا ذكر 70 سنة على الخراب، لأن أرمية برضه كنبي كان يزن على ربنا يقول له: يا رب لغاية إمتى تغضب على شعبك؟ لغاية إمتى يحصل التعب ده كله؟ فربنا كشف له إن الحكاية 70 سنة، أورشليم تفضل خربانة 70 سنة. وعاش أرمية بهذا الرجاء وانتقل. لكن أرمية كان يعني ما شافش، وكان مشي بدري، لأن أرمية كان عجوز وقت ما بدأ السبي. دانيال كان في عز شبابه لما بدأ السبي، ففي فرق مش أقل من 50 سنة بين عمر أرمية وعمر دانيال. فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسوح والرماد. هنا بقى تيجي رسالة جميلة لنا كلنا. واحد كل اللي شغله شعبه، واحد خلاص شبع من الملك ومن الكراسي ومن رئيسة الوزراء، وشاف ملوك كتير عدى عليه كذا ملك، إن كانوا ملوك بابل على الأقل 3 والبعض بيقول 4، وهنا ده أول واحد في بتوع فارس. فخلاص حكاية بقى الوزارات والكراسي والوزراء كلام ده ما بقاش عنده لا ذو قيمة، وهو رجل الله من شبابه. كل اللي شغله دلوقتي: يا رب أفهم، فهمني، فهمني أسرارك. تعرفين الكتاب يقول: سر الله لخائفيه. فلأن ده رجل الله، ربنا كل شوية يكشف له، مرة عن طريق الملاك جبرائيل، مرة عن طريق رسالة داخلية. والفهم يحتاج دايما مش بس القراية والتأمل، يحتاج إيه كمان؟ الصلاة. فيقول: أنا عشان قلت أفهم بقيت أقرأ وصلي وصوم واسهر والبس المسوح، وافضل طول اليوم اقول له: فهمني، فهمني يا رب. ده منهج روحي لفهم الكتاب المقدس. الانجيل ما يتفهمش كمعلومه، الكتاب المقدس كلمه الله كتبها الروح القدس، يستقبلها الانسان بالروح القدس. لو انت شخص روحاني تعرف تصلي، لو انت شخص متواضع تتقن الصوم والسهر والجهاد، لو انت قاعد قدام ربنا تقول له: يا رب يعني أنا غلبان مخي على قدي، فهمني حقوقك، علمني عدلك، اكشف لي أسرارك، ربنا هيدي لك استنارة. لكن لما تدعي العلم والمعرفة تلاقي مخك قفل خالص، وتلاقي كل أسرار الله بعيد عنك. فدانيال الرجل اللي بيشوف المسيح بعينيه، واللي بيشوف ملائكة كتير وبيسمعهم، تذلل وصام وصلى ولبس مسوح ورماد، وعمال يصرخ: يا رب ارحم شعبك، اشفق على شعبك يا رب، فكها يا رب على أولادك. طب اخرتها امتى؟ طب 70 سنة بتوع أرمية قربوا ولا لا؟ ولا انا فاهم غلط؟ طب فهمني يا رب الكتاب بيقول ايه. يبقى هذا الرجل الفهيم العليم هو ينقص الفهم، ودي حكمة مهمة قوي، ان الواحد كلما ازداد فهما كلما شعر بجهله. كل ما الواحد يقرب من ربنا وربنا يكشف له أسرار، كل ما يشعر أنه جاهل بكل حاجة. والعكس، كل ما الواحد ادعى الحكمة ده بالتأكيد جاهل تماما. عشان كده الكتاب يقول: إن ظن أحد بينكم أنه حكيم فليعلم إيه؟ أنه جاهل، لكي يصير حكيم. يعني اللي شايف نفسه حكيم يتأكد بالشعور ده أنه جاهل تماما، لأنه الإنسان الحكيم يبقى دايما جاهل في نظر نفسه. وجهت وجهي إلى الله. يبقى الحكاية مش قراية كتب بس، برضو ده منهج روحي حلو، ان الواحد وهو بيقرأ الانجيل يفضل يكلم ربنا، يوجه وجهه لربنا، نظرة كده للكتاب وآية، وبعدين نظرة تاني لربنا، يا رب فهمني تقصد ايه بالكلام ده، اعيش الكلام ده ازاي، عاوز تقول لي ايه يا رب. فهنا وجهت وجهي الى الله، يعني الكلمة حركت قلبه فدخل يصلي على طول. وتلاحظوا ده منهج كنيستنا في التعامل مع الانجيل دايما، تقرأ الإجبية تلاقي نص من المزمور ورا منه نص الانجيل، وبعدين ايه مرد من الشعب او ايه قطعة بنعبر فيها عن اللي قريناه في الإجبية او اللي صليناه في القداس، تلاقي القرايات ورا منها الصلوات، لان احنا بعد ما بنقرأ ونحاول نفهم نصلي ونوجه ربنا وشنا لربنا. وجهت وجهي الى الله السيد، السيد ده طبعا لقب الله في اغلب النبوات بالاخص في اشعياء وفي دانيال، طالبا بالصلاه والتضرعات بالصوم والمسوح والرماد وصليت. يبقى قبل ما ندخل في مضمون الصلاه تعالوا نشوف جو الصلاه عشان نتعلم من الكبار دول القديسين دول الداله اللي عندهم دي. اشمعنى دانيال لما يصلي يجي له رئيس ملائكه يكلمه؟ لا ده راجل يعني يعرف يصلي مظبوط. احنا ساعات صلواتنا تبقى مليانه اخطاء وثغرات تخلي صلواتنا ضعيفه. الراجل ده بقاله مده مركز في الانجيل، مخه كله في كلام ربنا، وعمال يصلي ملوش اي غرض شخصي. لا بيقول له رجعني رئيس وزراء ولا تفرق معاه، ولا بيقول له هات فلوس وهات، لا كلام ما يفرقش. كل اللي شغله شعبه، كل اللي همه شعبه، لانه هو مسؤول عن شعب الله، رجل الله. الحاجة التانية كل اللي شغلها كلمة ربنا. لما الواحد يبقى كلمة ربنا شغلاه وقلبه على الناس يبقى حسب قلب الله. هو ربنا عاوز منك ايه غير ان يبقى قلبك في الناس ومشغول بكلامه؟ ساعتها لما تصلي ربنا ينور عقلك. وجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات. في صلاة تلاقوها فترة كده ومشاعرها باردة، وفي صلاة تلاقوها سخنة وحارة ومليانة تضرع. وقال بالصلاة والتضرعات، التضرع هنا يعبر عن حرارة الصلاة. في واحد يقول يا رب ارحم تطلع من شفايفه، وفي واحد يقول يا رب ارحم طلع من أعماق قلبه، طلع بمرارة من جوه وهو حاسس بكتر خطيته أو ضعفه أو مشكلته أو همه، فبيصرخ من الأعماق صرخت إليك يا رب. فهنا طالبا بالصلاة والتضرعات، يبقى الحكاية مش مجرد كلمات في صلاة. لما تحط الصلاة جنب الصوم الحكاية بقى تعلى قوي، زي ما علمونا الأباء الصلاة والصوم دول زي عاملين زي الجناحين يشيلوا الواحد فينا كده زي الطير ويطلعوا بالسم. فلما تمزج صلاة مع صوم مع تذلل، هنا المسوح والرماد كانت علامة التذلل، المسكنة، التواضع، يقعدوا على الأرض مع عند راجل مكرم جدا ويبقى لابس خيش كده ناشف، ويبقى علامة أنه حزين على نفسه وعلى شعبه وبيصرخ قدام ربنا. كل ده قدام ربنا غالي، زي نظام المطنيات دلوقتي، زي النسك الشديد والزهد، الحاجات دي مع الصوم والصلاة طبعا تخلي صلواتنا حر. صليت إلى الرب إلهي واعترفت. اعترفت يعني إيه؟ كلمة اعتراف في الكتاب بتيجي أولا بمعنى الاعتراف بعظمة الله أو اعتراف الإيمان، يعني مجرد تقول أنت هو الله ده اسمه اعتراف، أنت رب هو الإله الحقيقي، ده اعتراف. يجي ورا منها اعتراف بالخطية، أنا يا رب خاطئ، ده اعتراف برضه. يبقى في اعتراف أنت يا رب إيه، واعتراف تاني أنا يا رب إيه. عشان كده يقول ادخلوا أبوابه بالاعتراف. تلاحظوا في القداس مثلا يجي يقول حاجة اسمها الاعتراف الأخير، تلاقوا الاعتراف الأخير أبونا يقول أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير، مش بخطيته، مش وقته دلوقتي، أن هذا هو الجسد المحيي. يبقى الاعتراف هنا بإيه؟ بالإيمان نفسه. إيماننا يتحول إلى اعتراف، نؤمن بالقلب ونعترف باللسان زي ما قال القديس بولس. ففي داخل صلواتنا لابد أن يكون هناك اعتراف الإيمان. مجرد تقول أبانا ما هي دي اعتراف أن الله موجود وأن الله أبوك، ده اسمه اعتراف. لما تقول قانون الإيمان داخل الصلاة ما هو ده اعتراف، صليت واعترفت. يبقى بنود الإيمان أو بنود اعتراف الإيمان جزء أساسي من صلواتنا. وفي كل صلوات رجال الله تلاحظ دايما لا تبدأ على طول بالموضوع، تبدأ بالكلام عن ربنا نفسه. وتقرأ صلوات الأباء الرسل في سفر الأعمال، تقرأ صلوات موسى النبي مثلا في الخروج والتثنية، تقرأ صلوات نحمية في نحمية واحد، تقرأ عزرة تسعة. لما تقرأ صلوات الأبرار دول ما يدخلش في الموضوع على طول، لازم يبدأ الصلاة يقول له أنت يا رب إله عظيم، أنت إلهنا، أنت القادر، أنت ضابط الكل، أنت رب الجنود، أنت ملك الملوك، قبل ما يقول له إحنا وحشين أو عندنا مشكلة أو أنا مش فاهم، يبتدي يتكلم عنه الأول. نفس المنهج اللي عايشة به كنيستنا في القداسات، يا الله العظيم الأبدي قبل ما ندخل في أي حاجة، أو أيها الكائن الذي كان. يبقى هنا وصف الله في بداية الصلاة ما هواش يعني مجرد موضوع تعبير، حاش، ده تعبير من الإنسان عن قيمة ربنا بالنسبة له. اللي واقف قدام ربنا بيقول له رب أنت كبير قوي عشان أكلمك، زي ما أبونا إبراهيم مرة صلى وقال له شرعت أكلم المولى وأنا تراب رماد. موضوع اعتراف، اعتراف بأن ربنا كبير قوي، واعتراف أنه كإنسان هو صغير ومحدود. الصلوة دي مدرسة في الصلاة، يعني اللي لغاية دلوقتي ما بيعرفش يصلي الصلوة دي لوحدها تعلمه الصلاة. يبقى الصلاة قبلها نقي قلبك من الأفكار، خلي قلبك في كلام ربنا وقلبك عن الناس. تصوروا لو واحد قبل ما يصلي بالليل قاعد يراجع يومه، وبعدين قرى الإنجيل كويس، وبعدين بقى وقف أو ركع يصلي، يبقى كل اللي في عقله إيه؟ كلام ربنا وهموم الناس. لما يصلي هيصلي بحرارة، غير واحد داخل من الشغل ولا من التلفزيون على الصلاة على طول، تلاقي الصلاة بقى ملهاش طعم. صليت إلى الرب إلهي واعترفت، يبقى الاعتراف هنا اعتراف بالإيمان ثم اعتراف بالضعف، أن أنا بعترف يا رب أن أنا خاطئ، أنا أو أنا وشعبي، اعتراف. وقلت أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظي وصاياه. ثم طبيعي الواحد بيكلم ربنا، احنا بقى في صلواتنا الضعيفة نقول له يا رب اعمل كذا، طب يا رب دي مش تاخد فيها وقت شوية، مش تديها حقها شوية يا رب، دي ده انت لو اديتها حقها يمكن طلباتك بعد كده تلاقي انه ايه تحصيل حاصل، يعني هتطلب ايه اذا كان ربنا دريان بكل احتياجاتك. يعني التأمل في الله نفسه داخل الصلاة ممكن يقلل كتير من الطلبات. يعني اللي عمال يقول له يا رب الاكل والشرب يا رب، هو لو تأمل في ان ربنا بيقول أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه، يجي يقول له بكرة والعيال والفلوس والشغل يكسف. هتطلب بعد ما شفت أن ربنا أبوك ومسؤول عنك. أيها الرب الإله العظيم، في الوقت ده أفكركم دانيال عايش وسط أوثان في إمبراطورية وثنية تمجد آلهة أخرى، والعالم اللي حواليه أغلبه ما زال يخضع للأوثان، إنما إيمانه ما تهز الشعرة. هو عارف إن إلهه هو الإله الحقيقي الإله العظيم وحده، فما بيتخدعش بقولة كل اللي حواليا بيقولوا فلان إله والتمثال ده في إله والشمس إله، كلام ده كله ما أثرش عليه أبدا. أنت إله عظيم. إذا الواحد حتى في تجاربه ما يشكش في ربنا. دانيال بالرغم إنه المنظر إن ربنا سايب شعبه قدام الناس، إذا كان شعب الله مذلول بقاله سنين، طب فين بقى العظمة بتاعت ربنا؟ دانيال ما شكش، قال له يا رب أنت إله عظيم، أنت إله عظيم، حتى لو إحنا تذلينا وإحنا شعبك إحنا نستاهل، هيجي يقول إحنا نستاهل اللي بيحصل لنا، لكن أنت كإله أنت ما فيش زيك، أنت الإله العظيم المهوب، أنت يحق ليك كل هيبة، أنت الخوف منك والإكرام لأنك أنت الإله الحقيقي وحدك. حافظ العهد صفة أخرى من صفات الله. أنت يا رب ما فيش كلمة بتقولها إلا وبتمشي. السماء والأرض تزول وكلامك ما تغيرش أبدا. قلت لنا لو سبتوني هسيبكم، وده اللي حصل، ده اللي حصل مع شعب دانيال. قلت لما ترجعوا لي هرجع لكم، وهيحصل. انت قلت ان الاشرار ما لهمش سلطان عليكم الا بسمح مني. حافظ العهد، يعني ربنا لا يمكن تقدر تقف قصاده وتقول له انا رب يعني زعلان عشان حاجه، زعلان من ايه؟ احنا متفقين. لو انت عارف العهد كويس مش ممكن الا انك تقول له انا رب غلطان. انت صح طبعا على طول الخط، تتبرر في احكامك او تغلب متى حكمت. حافظ العهد والرحمة. انت مش بس يا رب حافظ عهدك، انت حافظ رحمتك، انت رحيم بطبعك. وهي دي اللي هيشتغل عليها دانيال دلوقتي. هيقول له يا رب مع انك انت مدينا عهد واحنا اللي كسرنا العهد ونستاهل اللي احنا فيه، لكن احنا عارفينك كويس، انت اله رحيم. انت حافظ الرحمة، يعني تميل للرحمة، انت تحوش الرحمة لأولادك حتى لو تأخرت شوية لكن جاية جاية، لأنك إله رحيم. فقبل ما يدخل في أي طلبات، لأنه هيطلب من أجل شعبه، من أجل السبي والمزديين، فلازم يقول له رب أنت إله حافظ الرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه. ربنا رحيم مع الكل، لكن إلى حين. أما مين بقى اللي يتمتع برحمته إلى الأبد؟ لما نقول إلى الأبد رحمته، اللي يتمتع برحمته الأبدية دول محبيه وحافظي وصاياه. كلنا طول حياتنا ربنا بيرحمنا كتير، وبيرفع غضبه عننا، وبينجينا من مشاكل، وبيدخلنا في ضيقات ويخرجنا منها. رحمته واسعة وكلنا نشهد لكده. إنما لو لم نكن من محبيه وحافظي وصاياه، يبقى الرحمة دي مسافة الدنيا بس. لكن عاوز تاخد رحمة أبدية، عاوز ربنا يبقى رحيم معاك إلى الأبد، أنت مشغول بسيط ولا لا؟ طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. وليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. فلما تقول أنا ليه ربنا مش بيرحمني، ما تراجع الأول هل أنت من محبيه وحافظي وصاياه، عشان تقول له يا رب أنا على قد ضعفي بجتهد أن أنا أخضع لوصيتك، أنا بحبك يا رب فارحمني. يبقى هنا ليك عين تقول له ارحمني. لكن لما تكون ماشي غلط والوصايا ورا ظهرك مش فارقة معاك وتطلب رحمة، طب بأي عين بقى هتطلب الرحمة؟ حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه. يبقى كل ده وصف لله في صفاته الدائمة. أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظي وصايا. وبعدين يبتدي بقى الاعتراف بتاعه، أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك. شوفوا بقى العظمة. أولا دانيال ده اللي يقرأ من أول دانيال واحد لغاية دلوقتي احنا تقريبا مش لاقيين له غلط. طبعا ده مش معناه انه معصوم من الخطأ، احنا ما عندناش لا انبياء ولا رسل معصومين من الخطأ، ربنا يسوع له المجد وحده هو الذي بلا خطيه. لكن لم يذكر له خطأ من كثر امانته وتدقيقه في حياته، وحياة كلها صوم وصلاة واستقامة، يعني نادرا ما تبقى في انسان بالدرجة دي. ومع هذا مش بيقول له يا رب شعبنا شعبك وحش، الشعب غدر بوصيتك، الشعب عمل وسوى، لا، ده حاطط نفسه زي أي واحد من الشعب وبيكلم بلغة شعبه ويقول له أخطأنا. طب هو أنت أخطأت؟ أنت بالذات ما أخطأت، ده أنت لما تعرض عليك عبادة أوثان والموت اخترت تموت. أنت كل الناس بقت ضدك عشان مفيش علة عليك إلا من جهة إلهك، فين خطأك أنت؟ لا، أنا وشعبي كف واحدة. فكرنا بموسى النبي لما وقف قدام ربنا يقول له يا رب بص انا وشعبي كفه واحده، لو مش هتسامحهم امحيني معاهم ما هم وحشين وأنا تبعهم. فربنا يقول له لا، اللي يغلط بس همحي من كتابي، لكن أنت مش تبعهم. وفضل موسى يزن عليه، من أجل شفاعة موسى ربنا رحم الشعب ولو فطر. فهنا من أجمل الكلمات اللي الواحد يقولها في الصلاة: رب أخطأنا. الاعتراف بعظمة الله ثم الاعتراف بخطأ الإنسان، كده نبقى ماشيين صح، تبقى صلواتنا فيها صدق. شوفوا مثلا نبدأ صلواتنا المعتادة، صلاة الشكر، نعترف بعطاء الله بعظمة ربنا: أنت صانع خيرات، سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا. ثم نعترف: ارحمني يا رب كعظيم رحمتك، اغسلني فأبيض أكثر من التلج. يبقى ده اعتراف وده اعتراف. اعتراف يعني ايه؟ يعني صدق، يعني بنقول حقيقة. الحقيقة ان ربنا صح دايما، والحقيقة ان البني آدم دايما غلطان. قد أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر. واحد يقول يعني مش هما زي بعض الثلاث كلمات؟ حتى لو كانوا متقاربين او زي بعض، الواحد من حرارة التوبة ممكن يكرر نفس المعنى: أنا يا رب غلطان، أنا وحش، أنا خاطي من رأس الرجلية، أنا ما فيهاش حاجة عدلة. طب ومال التكرار بصدق؟ ما يزعلش ربنا في حاجة. تكرار إمتى يزعل ربنا؟ لما يكون باطل بلا معنى وبلا إحساس كالأمم. لكن لما الواحد يكرر معنى هو حاسس به، طب ومال ما احنا بنقول صلاة يسوع مئات المرات، ما احنا ممكن نتعلم من المسيح في جسماني صلاة بيكررها. أخطأنا وآثمنا وعملنا الشر وتمردنا. التمرد معناه أن الواحد ما يعجبوش الحال، ودي الخطية المشهورة بتاعت شعب إسرائيل. لأن شعب اليهود من يومه كان متمرد أو متذمر. يعني تصوروا شعب شايف المعجزات بعينيه كل يوم ويعمل عجل ذهبي وينكر فضل الله، حاجة يعني صعبة. يتذمروا يقولوا عاوزين ناكل في مصر زي زمان. زمان ده كان في ذل. طيب تاكلوا ايه؟ ده المن نازل من غير مجهود عليكم، والمية طالعة من الصخرة. تمرد. وتمردوا على موسى وقالوا له: انت عامل فيها ريس انت واخوك ليه؟ ما كلنا شعب الله. تمرد. فيا ما تمردوا. احنا في حياتنا كمان خطية التمرد. يعني لما الواحد فينا يقفقف شوية ولا يتذمر على حاله، يبقى الحقيقة ملوش حق. انت ناسي احنا عايشين اساسا رحمة من ربنا. العمر ده كله هدية من ربنا. النفس اللي داخل طالع ده من فضله. يمكن كلنا نستاهل الاعدام والهلاك من بدري، ويمكن لو كنا متنا قبل كده كنا دخلنا الجحيم. فمن رحمة ربنا علينا ان احنا بس عايشين، حتى لو عايشين في مشاكل وهموم وامراض وضيقات، دي رحمة ربنا. فلما الواحد يعترض كتير يبقى متمرد. طب انت بتتمرد، ده ربنا تعب قوي عشان يفديك وينجيك ويشتريك وياخدك للسماء. بعد ده كله تقول له اصل اللي حواليا مضايقني، اصل السياسة مش عجباني، اصل ليه التمرد ده؟ ما تشكر على العز اللي انت فيه. أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا. وحدنا عن وصاياك. يعني مجمل الخطايا دي كلها في كلمة ايه؟ احنا اصلنا عملنا كده يا رب، انت عاوزنا نمشي كده واحنا مشينا كده. احنا اهملنا وصيتك، تجاهلنا كلامك، بقينا كل واحد عايش بمزاجه. فكركم بتعبير في أشعياء يقول ايه؟ كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه. ملنا او حدنا يعني طلعنا بره الخط، كلنا محدش ماشي في خط مستقيم. فهنا دانيال بيقول احنا حدنا عن وصاياك، احنا مش مركزين في كلامك، احنا طلعنا بره الخط. لو احنا ماشيين في وصاياك ما كانش حصل لنا اللي حصل. وعن احكامك وما سمعنا من عبيدك الانبياء. خلي بالكوا قبل دانيال في عشرات من الانبياء، يعني مثلا موسى قبل دانيال بحوالي 1000 سنة، يجي منه يشوع والقضاء، بعد كده صمويل النبي وداود النبي، واعتبرنا سليمان، وقبل منه اشعياء، وقبل منه ارميا، وقبل منه هوشع. انبياء كتير قبل دانيال طبعا، قبل منه ايليا واليشع. كل دول كانت رسالتهم ايه؟ يا ناس توبوا، يا ناس امسكوا في كلام ربنا، يا ناس اتقوا ربنا. كل الانبياء رسالتهم كده. لما يجي يوحنا المعمدان اللي هو بنعتبره اخر انبياء العهد القديم، ايه رسالته؟ هي نفس الرسالة، توبوا توبوا، هي نفس الرسالة. عشان كده يقول ايه، بيحضر السكة ربنا عشان يجي تحضير السكة، يجي بالتوبة. فما سمعنا من عبيدك الانبياء، يعني يا رب احنا مش عارفين نقول لك ايه. انت من ناحيتك كنت امين، بعت بدل النبي عشرات وكلهم بقوا يعيدوا علينا كلامك ويقولوا لنا يا ناس مش صح، بلاش لف ودوران، بلاش تهملوا كلام ربنا، ركزوا في الانجيل، اسمعوا الكلام، لحسن هيحصل وهيحصل. وما سمعناش. هنا ما زال دانيال يعترف بخطية شعبه وواضع نفسه في نفس الهم كأنه واحد من المخطئين. أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا، وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك، وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا. الأنبياء كانوا يتكلموا مع كل الفئات. اذكروا مثلا إيليا النبي اللي كان حتى أخاب بيوبخه، ومرة وحيدة اللي أخاب اتأثر بكلام إيليا وبدأ التوبة وما كملهاش وهلك لأنه ما كملش. فهنا كلموا ملوكنا ورؤسائنا وأبائنا وكل شعب الأرض. أصل ممكن واحد يدعي ويقول له يا رب أنا ما كنتش أعرف، أنا بغلط لأني مش عارف. ينفع يتقال الكلام ده؟ الحقيقة ما ينفعش. ليه؟ لا، احنا يا رب حدنا عن وصاياك، احنا عارفين واتقال لنا الكلام كتير، وعارفين ان ربنا ما بيعجبوش الحاجات دي، ما بيعجبوش الكذب، ما بتعجبوش الإدانة، ما بيعجبوش الخصام، ما بيعجبوش مسيحيين يقعوا قدام بعض في القضاء، ما بيعجبوش الالتواء، ما بيعجبوش الشهوات بتاعت الدنيا. كل ده كلام واضح وصريح، محدش فينا يقدر يدعي يقول له يا رب بس انا مش عارف انت بيعجبك ايه. لا، احنا حدنا عن وصاياك وما سمعنا. يعني اسألوا، الكلام بيوصل بس احنا مش مركزين فيه. طبعا ما سمعنا مش معناها الحرفي، ما حدش قال لنا، معناها ما سمعناش الكلام، يعني ما خضعناش للكلام. لهم اذان يسمعون وايه ولا يفهمون، كأن الكلام كده طلاس. فممكن تسمع وعظات وما تتأثرش، ينطبق عليك الكلام، تحيد عن الوصية، مش لأنك جاهل بيها، لأنك مش عاوز تعملها. لك يا سيد البر، رجع تاني. ما احنا بنقول صلى واعترف، والاعتراف شق منه الاعتراف بالله له المجد، وشق تاني الاعتراف بالإنسان وضعف. لك يا سيد البر، يعني أنت يا رب بار، أنت يا رب محدش يعني يقدر يقول عليك حاجة. مش ممكن هنقول لك ليه يا رب، ليه زي ده اللي أنت عملته أقل من اللي نستاهله. عزرا قال كده، قال له أنت جازيتنا بأقل من آثامنا. فلك يا سيد البر، يعني معاك كل الحق تأدبنا بالعصاية، معاك الحق. نتزال نسبة نشوف أي حاجة صعبة، أنت لك يا سيد البر، أنت بار في أحكامك، معاك حق يا رب في اللي حصل. أما لنا فخزي الوجوه، كلمة جميلة. يعني يا رب معاك كل البر والحق، وإحنا معناش غير الخجل والخزي. يعني إحنا نبص في وشنا في الأرض ونتكسف، لأن إحنا السبب، إحنا السبب في أي تأديب بيحصل لنا، لأنه ربنا عاوز ينقي شعبه، عاوز شعبه قديسين، عاوز ولاده يسمعوا كلامه، عاوز وصيته تشغلنا. فلك يا سيد البر، أما نحن فلنا خزي الوجوه. عشان كده لما واحد فينا يتكلم وكأن معاه حق، الناس تقول له يا شيخ اسكت، احنا نستاهل اللي احنا فيه، نحن لنا خزي الوجوه. يعني كنا ماشيين زي ما قال ربنا بالظبط، لو ماشيين زي ما ربنا قال كنا دلوقتي فرحانين بأي تجربة وبأي ضيقة، وكان مستوانا غير كده. إنما إحنا الخوف بيغلبنا والقلق بيغلبنا والخطايا كثيرة تغلبنا، لأن لنا خزي الوجوه. هذا الاعتراف عند ربنا حلو. لما وقف العشار يعترف والراجل ما هتعلمه الاعتراف، وقف في آخر الهيكل كده مش قادر يرفع عينه، مش قادر، ده خزي الوجوه، وعمال يخبط على صدره يقول له ارحمني يا رب لأني خاطي. كلمة خاطي دي شاملة جامعة كل حاجة، أنا وحش قوي. نزل مبررا، ربنا انبسط بيه لأنه شخص صادق بيعترف، مش بيقول له يا رب ليه بتعمل فيه كده، لا، بيقول له أنا وحش قوي ارحمني، مفيش غير كده، رحمتك هي الحل، ارحمني لأني خاطي. نزل مبررا. لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه. لنا دي المين بقى؟ كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياه. يعني هذا الخزي يقع على كل من خانوا وصية ربنا. احنا بيتكلم بقى عن نفسه وعن كل رجالات يهوذا وأورشليم. برضه عايز افكركم بحاجه تاريخيه. احنا حفظنا قبل كده تتابع الممالك الى مجيء المسيح، قلنا بدات باشور وبعدين بابل وبعدين فارس وبعدين اليونان وبعدين الرومان، وكل ده كان تاديب عشان الناس ترجع وتتوب، وما بيتوبوش اليهود، عشان كده قال لهم كم مره اردت يا اورشليم ان اجمع اولادك. أشور بالذات تلاحظوا أن التأديب ما جاش على الـ 12 سبط، لأن في البداية كان سبط يهوذا اللي في أورشليم ومعاه بقية من بنيامين كانوا لسه شوية فيهم خوف ربنا، وكان حزقية الملك راجل بيعرف يصلي، وكان أشعيا النبي زي أب اعترافه كده. فلما أشور كسرت العشر أسباط وجات على أورشليم، ربنا صان أورشليم وحصن. ده في الأول خالص. ليه؟ كان لسه ما كانش فيه خيانة في أورشليم. إنما بعد ما أشعيا نشروه وحزقية مات وجي بقى منسى ملك شرير باظت حتى أورشليم، فلما جم البابليين خدوا كله بقى. يبقى واضح إنه اللي بيمشي مع ربنا ويفضل أمين قد لا يتعرض للتأديب، بدليل إنه مش كل الأسباط راحوا مرة واحدة في الاستعمار الأشوري، إنما بعدها كلهم راحوا وقت بابل لأن كلهم فسدوا. وكان أرميا وحزقيا العمالين يقولوا كده، يقولوا بدل ما السامرة وبلاد إسرائيل يتعلموا من يهوذا، يهوذا الخيبانة تعلمت من إسرائيل الفساد. يعني بدل ما الصبت التقي يعلم بقية إخواته الأصباط الرجوع لربنا، هو اللي تعلم منهم الفساد فباظت الحكاية خالص. وطبعا استمر الفساد ده سنين طويل. نرجع للآية. لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه، كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليه من أجل خيانتهم التي خانوك إياه. في الوقت ده اليهود موزعين، جزء كبير في بابل في سبي، وجزء لسه في أورشليم وبلاد اليهود، بس الجزء اللي إيه؟ العواجيز والستات وشوية عيال اللي هم ما يعرفوش يعملوا ثور. فهنا قريبين وبعيدين كله تحت الألم، المسبيين تعبانين واللي في بلاد أورشليم تعبانين، فهو بيشفع في كل دول أو بيتكلم بلسان كل دول وبيقول له رب كلنا بدون استثناء أخطأنا ونستاهل اللي احنا فيه. يا سيد، يرجع تاني يقول له يا سيد، بيكلم ربنا له المجد، يا سيد لنا خزي الوجوه، بيقولها تاني، لملوكنا لرؤسائنا لآبائنا لأننا أخطأنا إليك. التكرار الطالع من القلب يفرح ربنا، لما الواحد يصرخ ارحمني يا رب ويكررها دي حاجة تفرح ربنا، لما يعيد ويزيد يقول له أنا استاهل يا رب، أنا ملياش عين أرفعها وأقول لك أعمل أي حاجة، إنما أنا مش بقول لك عشان أنا كويس، أنا بقول لك زي ما هيقول دانيال عشان رحمتك، عشان اسمك، عشان معروفك اللي عملته معانا قبل كده، دلوقتي نقول له كمان عشان دمك المسفوك عشاننا، عشان القديسين والأبرار والأنبياء والأطهار دول، عشان أمنا العذراء. لكن نقدر نقول أصل إحنا كويسين يا رب فلازم تسمع لنا؟ حدش يقدر يقول كده، ملناش عين نقول كده. في كل ضيقتنا لما نصرخ لربنا نقول له مش عشاننا احنا لنا خزي الوجوه، اتفقنا على دي خلاص، ملناش وش نقف بقصادك، انما لينا رجاء في رحمتك وفي اللي بيحبوك وبيشفعوا فينا. للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه. ابتدى بقى يقرب من الطلب، هو لغاية دلوقتي تلاحظوا تقريبا ما طلبش، هو اللي عمله ايه؟ اعترف بالإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظ وصاياه، واعترف بخطيته وخطية شعبه واصطفاد في هذا الاعتراف. لكن هو لسه هيتجاسر ويقول له سامحنا، رجعنا، حلها من عندك، فكها بقى يا رب، لا تبطئ. هيبتدي يصرخ في الآخر بالطلب، لكن قبل ما يطلب رجع تاني يقرب من الطلب ويقول للرب إلهنا المراحم، يعني دايما انت رحيم يا رب، والمغفرة. هيبتدي يطلب غفران، يبقى قبل ما يطلب ان الحال يتعدل عاوز يقول له سامحنا، اغفر لينا لأننا السبب في كل اللي بيجرى لنا، اغفر لينا، وبعد كده يعني ارفع غضبك عنه. للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه، احنا اللي السبب واحنا اللي عملنا كده. وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء. نفس المعنى بيعيده تاني، ما سمعناش للي انت قلته يا رب. وكل إسرائيل قد تعد على شريعتك وحادوا لألا يسمعوا صوتك، فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه. قال ما هو الاتفاق اللي في شريعة موسى حصل، أنت ما عملتش حاجة غريبة يا رب، قلت إن لو سبتوني هسيب كل الشعوب اللي حواليكم خلاص، وده اللي حصل، الشعوب اللي حوالينا كلتنا عشان احنا ما ممسكناش فيك كما يجب. فهنا بيعترف. لما الإنسان بصدق يصرخ لربنا ويعترف اعتراف صادق وتبقى توبة بدموع وبصوم وبنسك، بتفكرنا بتوبة أهل نينوى، أهل نينوى أشر حتى من شعب إسرائيل وكل الفساد فيهم، وما يعرفوش بقى ده دول عن جهل كمان، إنما مجرد ما صاموا وصلوا وتركوا الشر ربنا رفع غضبه ووداهم زمان وحياة. إذن القاعدة ثابتة من جيل لجيل، لما تحصل ضيقات وتأديبات لابد أن نقف ونعترف بخطايانا أمام الله. لازم الكل يتوب وتبقى توبة صادقة من القلب، ويبقى كل واحد يسيب الخطية اللي في إيده، ومحدش يطلع نفسه بريء من اللي بيحصل. لازم الكل يقول أنا لو أحسن من كده يمكن ما كانش حصل كده. إذا كان دانيال نفسه وهو قديس بار حط نفسه ضمن المخطئين والمعترفين ولم يبرئ نفسه، كان بالأولى كلنا محتاجين نقدم اعترافنا لربنا ونصرخ إليه ليرفع غضبه عنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.